بين يديه تعالى. فلهذا قال الله تعالى: إياك نعبد، ولهذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي هذا دليل على أن أول سورة خلق من الله تعالى للثناء على نفسه الكريم بجميل صفاته الحسنى، وأشاد عباده أن أنتم عبدتم عليه بذلك. ولهذا لا تصدقوا الصلاة فتنبهوا بذلك، وهو غالب عليه كما جاء في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يرد حديث الكتاب.
نعم، وهذا الحديث قد تقدم بيانه، وتقدمت هذه المسألة بالتفصيل، وبينا بأن الصلاة لا تصح إلا بفاتحة الكتاب، وبينا ما يتعلق بالقراءة خلف الإمام، سواء كانت القراءة الفاتحة للإمام أو المأموم أو المنفرد، والمأموم سواء كان في السرية أو الجهرية، بينا تفصيل العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. قال:
مولى الخلق عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أتمت الصلاة بيني وبين عبدي اثنين، فنصف علي ونصف على عبدي، ولعبدي ما سأل. إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال: حميدا لعبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال: ملك يوم الدين قال: الله نزلني عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل.
نعم، وهذا الحديث أيضا تقدم شرحه، فأغنى شرحه هناك عن إعادته هنا. الشاهد أنه يريد أن يبين رحمه الله تعالى أن العبد لما تقرب إلى الله جل جلاله بالخبر فقال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، انتقل مباشرة من الغيبة إلى الخطاب لعظم شأن العبادة. وضح لكم؟ قال:
لأن العبادة له هي المقصودة، والاستعانة وسيلة إليها، والاهتمام بها هو أن يقدم ولا ينفع، والله أعلم.
نعم، يقول: لماذا قدم إياك نعبد على إياك نستعين؟ قال: قدم إياك نعبد على وإياك نستعين لأن العبادة هي الأصل وهي المقصودة، والاستعانة وسيلة إلى تلك العبادة. فكأنه يقول أن العبادة يا ربي هي لك، ولا أعبد غيرك، ولا أستعين إلا بك. فقال: والاهتمام والحزم هو أن يقدم ما هو أهم فالأهم. فقدم ما هو أهم وهي العبادة، والوسيلة وهي الاستعانة نوع من أنواع العبادة. فلهذا ذكر الأول وهو العبادة، ثم ذكر بعدها ماذا؟ الاستعانة. وأما كذلك في هذا الأمر وهو تقديم إياك نعبد على إياك نستعين، إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتوكل أو يستعان إلا على من يستحق العبادة، أليس كذلك؟ لا ينبغي بل لا يجوز أن يتوكل وأن يستعان إلا على من يستحق العبادة وهو الله، لأن غيره ليس بيده الأمر. لأنك في قولك إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، ثم في قولك إياك نستعين أي لا أستعين إلا بك، لأنك تستحق العبادة، ولا يستطيع أحد أن يكون بيده شيء إلا من هو مستحق للعبادة. إذن تتوجه الاستعانة إلى من كان يستحق العبادة وهو الله جل جلاله. فلهذا قدم العبادة على الاستعانة، فكأنه يقول: إذا كنت تقول إياك نعبد ولا تعبد إلا الله فلا تستعين أيضا إلا بالله، ولا تصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله. لماذا؟ لأنه هو المعبود بحق، وما سواه معبود بباطل. فقدم العبادة لعظم شأنها، وإشارة إلى أنه إذا كان هو المستحق للعبادة فإياك نستعين وإياك نتوكل وإياك بقية العبادات. واضح لكم؟ قال انتبه. هنا العلماء تكلموا على النون في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. هذه النون نون الجمع. أنت في هذه الفاتحة ما تقول إياك أعبد وإياك أستعين، وإنما تقول إياك نعبد وإياك نستعين. إذن هذه نون الجمع. والأصل أن العبادة فيها تذلل وخضوع، ونون الجمع فيها بيان العظمة. لما تقول نحن فعلنا ليس كما تقول أنا فعلت. لماذا؟ لأن كلمة نحن فيها ماذا؟ نوع من العظمة، وأنا فعلت ليست كذلك. فكان المناسب أن يقال إياك نعبد وإياك إياك أعبد وإياك نستعين. لكن انظروا إلى بلاغة القرآن، انظروا إلى كلام الرحمن جل جلاله، لماذا أتى بقوله إياك نعبد وإياك نستعين بالنون، ولم يأتي بها على سبيل وصيغة الإفراد؟ انظروا ما ذكر العلماء. قال نعم، قال فإن كانت للجمع فالداعي واحد. إن كانت النون هذه نون الجمع فالذي يدعو هو واحد، فكيف يقول إياك نعبد وإياك نستعين؟ وإن كانت من باب التعظيم أي تعظيم الداعي نفسه فلا يناسب المقام، لأن المقام مقام تذلل لله وخضوع، فكيف يعظم الداعي نفسه بلفظ الجمع؟ الأصل في الدعاء هو أن يتذلل العبد وأن يخضع العبد وأن يبين احتقار نفسه وأن يبين أنه لا شيء، تذللا وخضوعا في الدعاء إلى الله، أليس كذلك؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فلا بد أن تظهر الفقر والانكسار والخوف والرجاء في دعائك. فإذا كان الأصل في العبد أنه في دعائه هو أن يتذلل وأن يخضع، ولهذا كان أشرف موطن للدعاء أين؟ في أعظم موطن، وهو أذل موطن بالنسبة للإنسان، وهو السجود. لماذا؟ لأن هذا الموطن وهو موطن السجود أعظم وأشرف موطن على الإنسان، وهو موطن الأنف والجبهة. ولهذا في هذا الموطن كان الدعاء مما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يستجاب. لهذا بين قال فأكثروا فيه من الدعاء، أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. إذن إذا كان كذلك كان المناسب، قال إذا كانت للتعظيم لا يناسب في هذا الموطن، لأنه موطن تذلل وخضوع لله جل جلاله. لكن هذا الكلام كلام من؟ كلام الله جل جلاله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أليس كذلك؟ وإذا كان كذلك اسمعوا لماذا أتى بنون الجمع. قال
فأخبر عن جسمه وعن الوجه المؤمنين بالعبادة فتخلقوا باسمنا وتوسط لهم بالخير.
نعم، الأمر الأول قالوا في قوله إياك نعبد وإياك نستعين إخبار عن جنس العباد، أي يا ربي نحن عبادك، نحن عبيدك، لا نعبد إلا إياك، ولست أنا فقط الذي أعبدك، بل هناك عباد كثير من دوني، أليس كذلك؟ ولهذا الإنسان الذي هو واحد عبد لله لو عصى الله سبحانه وتعالى لا يضر الله شيء، لو ترك عبادة الله لا يضر الله شيء، لأن عنده عباد كثر جل جلاله لا يستكبرون عن عبادته ولا يفترون ولا يستحسر الملائكة. انظر وكذلك بقية الناس. ففي قوله إياك نعبد وإياك نستعين أي أنني واحد من عبادك الذين يعبدونك، أي نعبدك وأنا واحد من عبادك الذين يستعينون بك. فناسب المقام مقام ذكر الجمع لبيان صغر النفس واحتقار النفس أنه واحد من تلك الجماعة وأنه فقير مع تلك الجماعة. لماذا؟ لأنه إذا كان واحد ومعه جماعة كثر كلهم في نفس الطريق، إذن حتى لو فرط هو لا عبرة به، إذن هو أيضا محتاج كأولئك العبيد إلى الله جل جلاله. وضح لكم؟ فهو يذكر جنس العباد فيقول يا رب إياك نعبد، نحن عبيدك بإمامنا وبمأمومنا والمأمومين، وكذلك من يناجيك ومن يناجيك في الليل والنهار، إياك نعبد وكذلك إياك نستعين. واضح هذا؟ قال القول الثاني، قالوا يجوز أن تكون هذه النون للتعظيم، فهو يقول الواحد المفرد إياك نعبد من باب تعظيم النفس. واضح لكم؟ من باب تعظيم النفس، لأن الواحد لما يقول إياك، لما يقول نحن فعلنا هذا تعظيم للنفس، أليس كذلك؟ نحن قلنا، نحن نأمر بكذا، هذا فيه تعظيم للنفس. إذن ما هو وجه التعظيم في قوله إياك نعبد؟ لو قلنا بأن المراد به واحد المعظم لنفسه، لو قلنا به المراد به الواحد المعظم لنفسه، ما هو وجه المناسبة؟ قال
فقلت إياك نعبد وإياك نستعين، وإذا كنت خرج بالبال فلا تقل نحبك ولا تعبد، ولو كنت سمعت أو ألف باحتجاج الجميع
احتياج
لاحتياج الجميع إلى الله عز وجل.
نعم. قالوا لماذا قيل للتعظيم؟ قالوا كأن العبد قيل له، كأن العبد قيل له إذا كنت داخل العبادة فأنت شأنك عظيم وشرفك عظيم وجاهك عظيم. لماذا؟ لأنك في موطن عظيم، فإذا كنت في موطن عظيم فقل إياك نعبد بصيغة التعظيم. لماذا؟ لأجل ذلك الموطن العظيم. وضح لكم؟ فإذا كان في موطن العبادة وكان ذلك الشرف عظيم والجاه عظيم، ناسب أن يقول إياك نعبد، أي أتشرف بعبادتك يا رب، نحن نتشرف بعبادتك يا رب وإن كان واحد. فهو يتكلم لأجل العظمة التي وجد فيها وهي شرف العبادة، أليس كذلك؟ لكن إذا كان خارج العبادة فلا يقول نحن فعلنا ولا يقول نحن نفعل، قال ولو كان في ألف ألف أو في مئة ألف. واضح؟ لماذا؟ لاحتياج الجميع إلى الله عز وجل، هذا هو التوجيه الثاني. قال
لما تسهل من تعظيم
نفسه
من جعل نفسه وحده من جعل نفسه وحده أهلا لعبادة الله تعالى الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته ولا يثني عليه كما يليق به. والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب رب الله تعالى.
نعم، يقول رحمه الله: ومنهم من قال إياك نعبد ألطف في التواضع من إياك أعبد. كيف؟ إياك نعبد ألطف وأعظم في التواضع من ماذا؟ من إياك أعبد. لماذا؟ قال لما في الثاني. ما هو الثاني؟ إياك أعبد. لما في الثاني؟ من تعظيم نفسه، من جعله نفسه وحده أهلا لعبادة الله. يعني لما يقول إياك نعبد فيها تواضع، أي أنا عبد من عبيدك، بخلاف ما لو قال إياك أعبد كأنه يقول أنا الوحيد الذي أعبدك في الأرض يا رب. وضح لكم؟ إذن فيها تزكية أو لا تزكية فيها؟ فيها تزكية مع هذا الإخبار والحصر فيه تزكية. قال لأنه يبين أنه هو الوحيد الذي أهلا لعبادة الله تعالى، الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته ولا يثني عليه كما يليق به. والعبادة مقام عظيم يتشرف العبد بانتسابه إلى جنب الله جل جلاله. وإذا كان كذلك ناسب أن يقول إياك نعبد، أي أنا عبد من عبيدك أعبدك يا رب. لكن لو قال إياك أعبد، أي أنا وحدي الذي أعبدك حق العبادة. إذن ما الذي يناسب؟ إياك نعبد، أليس كذلك؟ فهي ألطف في العبارة في مخاطبة رب العزة جل جلاله. قال
بعبده في أشد مقاماته، فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وأنه لما قام عبد الله يدعوه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا.
نعم، أشرف مقام هو مقام العبودية لله جل جلاله. ولهذا سمى الله جل جلاله رسوله عليه الصلاة والسلام بأشرف مقام، وهو مقام العبودية، فهو عبد لله ورسوله. ولهذا الذي ينفي هذه العبودية لجهله ولحماقته ويقول لا عبد هذه أدنى، إذا ماذا نقول؟ قول الحبيب، قول المحب إلى آخره. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حبيب ومحب إلى قلوب البشر، لكن أشرف مقام سماه به رب العزة الذي هو أعلم من العباد هو مقام العبودية، فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ما قال على رسوله هنا. لماذا؟ لأن الكتاب كلام الله ومقامه عظيم، فناسب أن يكون هذا الرسول ينزل المقام العظيم وهو مقام العبودية، فقال سبحان الذي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وقال وأنه لما قام عبده عبد الله يدعوه، شوف عبد الله، وقال سبحان الذي أسرى بعبده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد الله ورسوله. فمقام العبودية مقام عظيم، ولهذا يتشرف العبد أو الإنسان المسلم أن يكون عبدا لله جل جلاله، ولا يصل إلى ذلك المقام إلا من داوم الطاعة لرب الأنام جل جلاله، لأن مقام العبودية مقام رفيع عظيم ومنزلة عالية. عرفتم؟ قال
وعند قيامه من دعوة وإسرائيله وشرف القيام بالعبادة في أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين، حيث يقول ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
نعم، يقول رحمه الله وأرشده إلى القيام بالعبادة في أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول لبلال عن الصلاة؟ أرحنا بها يا بلال. وقال جعلت قرة عيني في الصلاة. وإذا حزمه الأمر عليه الصلاة والسلام فزع إلى ماذا؟ فزع إلى الصلاة. إذن العبادة العبادة، الراحة الحقيقية في عبادة الله في طاعة الله. إذا أصيب الإنسان بضيق صدر فليفزع إلى العبادة، إلى الطاعة، إلى الذكر، إلى الاستغفار، إلى الصلاة. ولهذا قال الله تعالى لعبده عليه الصلاة والسلام: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، باتهامهم لك، بتكذيبهم لك، بزعمهم أنك شاعر كاذب كاهن مجنون ساحر. فماذا قال له رب العزة جل جلاله؟ وهذا هذه دعوة لكل مسلم. قال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. انظر، فسبح بحمد ربك أي افزع إلى التسبيح. سبحانك، سبحان الله، يفزع إلى ماذا؟ إلى التسبيح. إني كنت من الظالمين. قال: وكن من الساجدين أي من المصلين العابدين القانتين القائمين الذين قد نصبوا أقدامهم لله جل جلاله ووضعوا جباههم ذلا وخضوعا وخوفا ورجاء لله رب العالمين. وكن من الساجدين. انظر، قال له: كن من الساجدين، إذ أن السجود وأن الصلاة وأن التسبيح والعبادة بشكل عام فيها استقرار النفس واطمئنان النفس وذهاب ضيق الصدر. ولهذا قال له جل جلاله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت، حتى يأتيك الموت. وهناك تفسير آخر إن شاء الله سيأتي فيما يتعلق باليقين وفي بابه سنفصل، وهو للسلف أيضا سنبينه إن شاء الله في بابه، بخلاف تفسير بعض المخرف من زعم حتى يأتيك اليقين أي حتى تصل إلى درجة اليقين فترفع عنك التكاليف. سبحان الله، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع عنه التكليف، فهل بالله عليكم يأتي أحد أشرف من النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل أبدا. ورغم ذلك ما رفع عنه التكليف صلى الله عليه وسلم حتى مات. أما من زعم بأنه يرفع عنه التكليف فهذا كاذب مخالف للشريعة. لماذا؟ نصوص كثيرة في بيان أن التكليف باق إلى أن يموت، ولا يرفع عنه التكليف إلا بما ذكره العلماء من موانع التكليف. فهذا نعم حتى يأتيه اليقين صار مجنونا رفع عنه التكليف، صحيح. لماذا؟ لأنه وصل إلى الجنون فقال وهذا بما لا يدري، فالمجنون غير مكلف. أما والعقل لا زال موجود فهو مكلف محاسب. ولو أردنا أن نتكلم على هؤلاء لا طال بنا المقام، وإن شاء الله لعلنا نتكلم عليه في بابه. قال:
يقول الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. قال المسلم رحمه الله تعالى: لما تسلم الجماعة المسؤول تبارك وتعالى نازل أن يعقل بالسؤال، كما قال: فنسبها لي ونسبها لعبدي ولعبدي ما سأل.
نعم، لما تقدم الثناء على الله ثم بعد ذلك عطف على الثناء بيان حال هذا المثني بأنه عبد لله وأنه مستعين لله، ناسب أن يسأل بعد ذلك أعظم سؤال. أعظم سؤال ما هو؟ اهدنا الصراط المستقيم. لأنه إذا هدى الله العبد إلى الصراط المستقيم فقد هدي إلى الدين كله، هدي إلى الدين كله. إذن فناسب أن يبدأ بأعظم سؤال. ما هو أعظم سؤال؟ قال: اهدنا الصراط المستقيم. وسنبين ما معنى الصراط المستقيم، فجمع الدين كله التوحيد، أي اهدنا إلى ما اختلف فيه الناس، اهدنا إلى التوحيد، إلى العمل الصالح والقول الصالح، إلى الدين بأكمله. يقول رحمه الله: ناسب أن يعقب بالسؤال، فلهذا قال: فنصفها لي، أي الصلاة، ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. لما قال اهدنا الصراط المستقيم قال: ولعبدي ما سأل. قال:
أن يسأل مسؤوله ثم يسأل حاجته، يتوجه على الحاجة ويرجع على الإجابة. ولهذا أرسل الله تعالى إليه بأنه أحمد. وقد يكون الصواب الإجبار على حال السابق في علاجه، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير.
نعم، يقول رحمه الله: وهذا أكمل الأحوال، أن يبدأ العبد بمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته. لماذا؟ لأنه أنجح وأنجع للإجابة والحاجة، أليس كذلك؟ فلهذا أرشد الله تعالى إليه لأنه أكمل. في هذه السورة أرشدك الله أن تبتدئ في دعائك بالثناء على الله، ببيان ما له جل جلاله من كمال الصفات والأسماء، فتبتدئ بالثناء عليه جل جلاله، ثم بعد ذلك تتذلل وتخضع وتبين حالك بأنك عبد محتاج له جل جلاله، ثم بعد ذلك تشرع في سؤالك. هذا أبلغ في إجابة الدعوة والدعاء. ولهذا قال: وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه، بأن يقول: يا رب إني عبد فقير محتاج إليك، يا رب ليس لي أحد سواك، يا رب إني أرجوك وأدعوك وأتوسل إليك، وأنا الفقير الملتجئ إليك وحدك يا رب، فرج ما بي. إذا كان في محنة، إذا كان في بلاء، إذا كان في كذا، فيبين حاله كما قال موسى عليه السلام وأخبرنا الله جل جلاله عنه، قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بعد أن تولى وسقى للمرأتين، تولى إلى الظل وجلس تحت الشجرة، ثم قال هذا الدعاء. لماذا؟ بيان لحاله أنه صار عليه الصلاة والسلام مطرود ومطارد، تبين مع ما عنده من هذه القوة وهذا الخير فهو إلى الله فقير، أليس كذلك؟ قال:
وقد تقدم على ذلك ورد مسؤول كقول الجنود: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
نعم، وهذا دعاء عظيم، من دعا به فرج الله ما به. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يحفظ هذا الدعاء، وهو أن يتقدمه كما قال مع ذلك وصف المسؤول، كقول ذي النون ماذا قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أين قال هذا؟ في بطن الحوت، ظلمات ثلاث، أليس كذلك؟ ظلمة الحوت، وظلمة البحر، وظلمة الليل. تخيل في ذلك الموقف وفي بطن الحوت، من الذي يستطيع أن يخرجه من ذلك المكان؟ لا أحد إلا الله. انظر، تخيل هذا الموقف العظيم. فسنبين إن شاء الله قصته لما ذهب مغاضبا، ونبين ما حصل معه. فلما ذكر هذا الدعاء قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، معترف بظلمه بخطئه. والعبد دائما لا بد أن ينكسر ويعترف بخطئه، وقبل ذلك يذكر التوحيد. ولهذا قال: لا إله إلا أنت، لا معبود ولا مرجو ولا متوكل عليه ولا متوسل به إلا أنت سبحانك. سبحانك أنزهك عما أنا فيه إني كنت من الظالمين. قال نعم، وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤول أن يثني عليه ثم يذكر الدعاء، وهذه ثلاثة أحوال لا بد أن يجمعها العبد، وهي الثناء، ثم كما قلنا الانكسار وبيان الحال، ثم بعد ذلك البدء بماذا؟ بالدعاء. ولهذا يقول رحمه الله: وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤول كقول الشاعر: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يعني إذا أثنى عليك المرء يا رب أنت المعطي، إذا كفاه أنه دعا بماذا؟ بطلب العطاء. يا رب أنت الرحيم، إذا طلب الرحمة. يا رب أنت الغافر للذنوب، إذا طلب المغفرة. يا رب أنت العظيم، إذا طلب أن يرفع الله من قدره وشأنه، وعلى ذلك فقس. إذا هذه الأمور لابد أن يتصورها العبد في الدعاء، وأن يجمعها في دعائه لله جل جلاله، لأن الله جل جلاله يحب الثناء كما مر معنا في مسند الإمام أحمد، أليس كذلك؟ فإذا كان كذلك على الإنسان أن يتخير من الدعاء، وأن يعرف كيف يخاطب ربه جل جلاله، وبماذا يبدأ، وكيف يدعو، وكيف ينكسر. فإذا اجتمعت هذه الأمور مع اجتماع الشروط وانتفاء الموانع كان حري بهذا الدعاء أن يجاب، أليس كذلك؟ لابد أن تنتفي الموانع، وهي إذا أراد أن يكون مجاب الدعوة أن يكون مأكله حلال وملبسه حلال وغذي بالحلال ويتجنب الحرام، فهذا غالبا أنه يدعى له. مع ماذا؟ مع اجتماع بعض الأمور التي تدعو إلى إجابة الدعوة، كالسجود موطن مواطن استجابة الدعاء، كالسفر، الانكسار ما بيناه، أليس كذلك؟ فهنا يستجاب له. ولهذا تسمع الآن بأنه يقال كثير من الناس يدعون 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 ما تغير شيء. نقول نعم، هناك أمران اثنان: إما أن هناك موانع تمنع من قبول الدعاء فلا بد من إزالتها، وأكثر الناس قد وقعوا فيها إلا من رحم الله، انظر إلى الربا ومن وقع في الربا ومن أكل الحرام وغير الربا، الرشوة، الغش، أكل أموال الناس بالباطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب أشعث أغبر يطيل السفر، كلها أمور تدعو إلى إجابة الدعاء، يرفع يديه إلى السماء، كل هذه أمور تدعو إلى إجابة الدعاء، يا ربي يا ربي، هذه كلها دالة على استجابة الدعاء. لكن انظروا إلى تمام الحديث، قال: وملبسه حرام ومأكله حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. كيف يستجاب؟ إذن أتى بموانع مع وجود دواعي استجابة الدعاء، إلا أن الموانع هذه منعت من إجابة الدعاء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه قد يكون هذا الذي يدعو صالح وليس فيه ما ذكرنا والموانع منتفية، لكن لحكمة أرادها الله جل جلاله، لأن الدعوة كما قال العلماء على ثلاث: إما أن تستجاب في نفس الوقت، وإما أن تدخر لك يوم القيامة، وإما أن يدفع بها بلاء كان سيأتيك. ولهذا الدعاء عظيم جدا، أليس كذلك؟ فالإنسان دائما وأبدا يدعو الله. ماذا يأخذ منك أن تدعو ربك في سجودك وأن تكرر عليه في الدعاء وتلح عليه في الدعاء؟ الإنسان يدعو الله جل جلاله ويلح عليه الدعاء. فكلنا محتاج إلى الله وكلنا فقراء إلى الله. فإذا لم يستجب الدعاء الآن فاعلم أنه إما دفع به بلاء أو ادخر لك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن شأن الدعاء عظيم أليس كذلك؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفزع إلى الدعاء وكان يكثر من الدعاء وكان يبكي ويخضع إلى ربه عليه الصلاة والسلام متضرعا باكيا. وكلكم يعلم ماذا حصل معه في بدر، كيف ابتهل إلى الله في دعائه لما دخل وخرج في خيمته عليه الصلاة والسلام وكان الرداء على كتفه فرفع يديه وكان يبكي عليه الصلاة والسلام ويدعو ربه ويتضرع إليه ويقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. حتى أنه جاء إليه أبو بكر رضي الله عنه وقد سقط رداءه عليه الصلاة والسلام على الأرض فرفعه وضمه عليه الصلاة والسلام، ضم أبو بكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله ارفق بنفسك فوالله لن يخلف الله لك وعده ونصره. وقد نصره الله جل جلاله في بدر كما تعلمون مع أنهم قلة، أليس كذلك؟ إذن الدعاء شأنه عبيد، شأنه عظيم. ولهذا الإنسان كما نسمع الآن في الساحة ممن يستهين بأمر الدعاء يقول ما عندكم إلا دعاء دعاء دعاء، أقول سبحان الله، دعاء هو السلاح المؤمن وأعظم سلاح وسلاح الدعاء، لأن الذي يحرك هؤلاء الأقوام من أعداء وغيرهم من؟ الله جل جلاله. ولو أراد أن لا يتحركوا والله ما تحركوا شبر. إذن كيف تمنع هؤلاء؟ أقوى سلاح سلاح الدعاء، ليس كذلك؟ سهام الليل تصيب ولا تخيب، سهام الليل دعاء تصيب، أليس كذلك؟ فالإنسان عليه أن يتضرع ولا ينسى إخوانه، ادعوا في جوف الليل، أنت انفرد بربك وادعوا لإخوانك المسلمين لنصرتهم وإعانتهم وإغاثتهم. لا أحد يراك إلا الله في موطن تتذلل وتخضع فيه إلى الله، أليس كذلك؟ قال يقول اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا، ما هي الهداية؟ العبد الذي يطلب من ربه الهداية بقوله اهدنا، أي يا رب أدعوك وأرجوك وأتوسل إليك أن تهدنا إلى الصراط المستقيم. والهداية هنا قال الإرشاد والتوفيق، والهداية على نوعين، هداية إرشاد وتوفيق، وهداية ماذا؟ إرشاد ودلالة. يعني الهداية إما أن تكون هداية إرشاد وتوفيق وهذه من الله وحده، والهداية الثانية هداية دلالة وإرشاد وعلم وهذه تكون من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم ومن العلماء بعده، وهي أن يرشد العالم الناس. أما هداية التوفيق فهي لله جل جلاله كما سيأتي، وأما هداية الإرشاد والدلالة والعلم فسيأتي بأنها للعلماء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم، فقد الهداية إما أن تتعدى بنفسها أو تتعدى بحرف من حروف الجر كما سنبين. إما أن تتعدى بنفسها فقال اهدنا الصراط، ما قال اهدنا إلى الصراط، تعدت بنفسها اهدنا الصراط المستقيم. وطلب الهداية هنا كما ترون هداية إرشاد وتوفيق وكذلك هداية
دلالة وعلم.
يعني يا رب اهدنا إلى طريق الحق، إلى الطريق المستقيم، إلى الطريق القويم، فإنه لا يهدي إلا أنت. ويا رب ارزقنا هداية العلم بأن نعلم ونعلم ونرشد إلى الطريق المستقيم. ولهذا يقول رحمه الله: وهديناه النجدين أي بينا له الطريقين، طريق الهداية وطريق الغواية. نعم، وقد تعدى بإلى كقوله تعالى: اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. قال: وهداه إلى. إذا تعدت الهداية بماذا؟ بإلى هنا، أليس كذلك؟ قال: هنا فاهدوهم إلى صراط الجحيم، نسأل الله السلام. يعني فدوهم وخذوهم وجروهم إلى ماذا؟ إلى طريق الجحيم. وهذه بمعنى الإرشاد والدلالة، واضح؟ ليست التوفيق. قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه دلالة وهداية إرشاد وبيان وعلم. يعني يا محمد عليك الصلاة والسلام تهدي الناس وترشد الناس وتبين الناس للناس. إذن هو يهدي عليه الصلاة والسلام، هداية ماذا؟ علم وبيان وتوضيح. وكذلك العلماء من بعده يهدون إلى صراط مستقيم. كيف؟ يبينون الحق ويرشدون الناس ويعلمون الناس، إذن هم يهدون. لكن قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، المراد بالهداية هنا هداية التوفيق، أي أنه لا يوفق الإنسان إلى الحق وإلى الخير إلا من؟ إلا الله جل جلاله. ليس عليك هداهم، أنت عليك البيان والتوضيح. أما الهدى الذي بمعنى التوفيق فهو لمن؟ لله جل جلاله. أما أنت لك هداية البيان والتوضيح والإرشاد والعلم، فمن اتبع الهدى فهو الناجي، ومن سلك طريق الغواية فهو الهالك. أنت بينت لهم الحق من الضلال، عرفتم؟ قال: نعم، يعني قد تتعدى الهداية بغير، يعني تتعدى لوحدها، وقد تتعدى بإلى، وقد تتعدى باللام، كما في قوله تعالى حاكيا عن قول أهل الجنة: نسأل الله أن يجعلنا منهم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه الخاتمة في الجنة، دعاء عظيم، ثناء على الله جل جلاله أنه هداهم لهذا الطريق العظيم، أليس كذلك؟ قال: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط، ما هو الصراط المستقيم؟ يقول المصنف رحمه الله:
قال ابن القيم رحمه الله: اجمع اهل التاويل جميعا على ان الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي تعالى جل فيه.
يقول ابن جرير رحمه الله: اجمع اهل التاويل اي اهل التفسير على ان المراد بالصراط المستقيم الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، واضح بين ظاهر لا خفاء فيه ولا لبس فيه، من دخل فيه ومن رآه علم وضوحه وبيانه. ظهر الحق، ظاهر الحق، ظاهر الدلالة، لا لبس فيه، لا خفاء فيه، أليس كذلك؟ قال الذي لا اعوجاج فيه لظهوره وبيانه وصفائه لا تجد فيه عوجا. قال
قال رحمه الله: وكذلك ذلك في لغة جميع العرب. قال فتستعير العرب والسراب فتستعمله في كل دور لمعنى أصف بالسفاق لها وجهة أو وجهة
عوجات، نعم،
وتصف المستقيم بالسفاقات والمعوجة بالمجاز.
يقول وكذلك ذلك في لغة جميع العرب، لأن المراد بالصراط المستقيم الطريق الواضح البين. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، تهديد، لأن الطريق واضح لا خفاء فيه. الله جل جلاله قال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لماذا؟ وهذا تهديد، لأن الطريق واضح. لو كان الطريق غير واضح لا قلنا الأمر يحتاج إلى بيان، لا، الطريق واضح، الهداية واضحة، طريق الدين واضح، النور واضح، ولكن يأبى الكافر إلا عدم الإسلام. قال وكذلك ذلك في لغة جميع العرب. قال ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في كل قول وعمل. الصراط تستخدمه في ماذا؟ في كل قول وعمل وصف باستقامة أو اعوجاج، لأن المراد بالصراط ما هو؟ الطريق. فالطريق منه ما هو مستقيم ومنه ما هو معوج، والدليل عليه قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. إذن هناك صراط غير مستقيم معوج، فنحن نطلب منك يا رب الهداية للصراط المستقيم. قال فتستعمله في كل قول وعمل وصف باستقامة أو اعوجاج، فتصف المستقيم باستقامته والمعوج باعوجاجه، فتقول هذا صراط مستقيم وهذا صراط معوج. عرفتم؟ قال
بتسجيل الصراط، وإن كان يرجع حاصله إلى شيء واحد وهو المتابعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم فروي أنه كتاب الله.
نعم، اختلفت عبارات المفسرين، وإن كانت في الحقيقة هي من باب اختلاف التنوع لا من باب اختلاف التضاد. كل هذه التفاسير في حقيقتها ترجع إلى معنى واحد، ولهذا يقول وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد وهي متابعة من؟ وهي أو وهو يعني الصراط المتابعة لله وللرسول، هذا هو الصراط المستقيم. من كان متبع لأوامر الله ولأوامر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مجتنب النواهي فهو على ماذا؟ على الصراط المستقيم. من كان متبع للكتاب الله فهو على الصراط المستقيم. من كان متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو على الصراط المستقيم. إذن كل هذه بمعنى واحد. أما ما يدل على أنه الكتاب، قال يعني وفي هذا الحديث، يعني وفي تفسير أن المراد بالصراط الكتاب القرآن الحديث الذي رواه الإمام أحمد برقم 34,618,000 وهو حديث صحيح. انظر صحيح الجامع.